بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية تندد بهجوم شيراز الإرهابي وتدعو السلطات للتعامل الحازم مع الإرهابيين. طهران تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء لهما متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول إن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شهدت نحو 1000 مدينة إيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبأعداد كبيرة منددة بالجريمة النكراء، فيما طالب المشاركون السلطة القضاء والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة، كما أكدوا على الوحدة الوطنية والعرقية والدينية، مشددين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العملية في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. حول التظاهرات التي خرجت في المدن الإيرانية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها الإرهابيون في مدينة شيراز، نستمع إلى هذا التقرير.
تظاهرات احتجاجية تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام المعروف بشاه شراق في مدينة شيراز، وأسفر عن استشهاد 15 شخصا شهدتها معظم المدن الإيرانية. وعقب أداء صلاة الجمعة انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات ملوحة بالعلم الوطني، مؤكدة رفضها لأي عمل إرهابي.
هل لمن يزعم أنه يدعم حرية واستقلال المرأة أن يشهر السلاح بوجه المرأة الضعيفة والأطفال الأبرياء؟
وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الأعداء.
الولايات المتحدة هي التي صنعت داعش الإرهابية، يريدون إثارة الشغب والفوضى بالبلاد، يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا لأن عدونا مشترك.
وشدد المتظاهرون على أن الشعب الإيراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر، وأنه يقف إلى جانب النظام والثورة الإسلامية.
جئنا لنقف إلى جانب قائد الثورة وإلى جانب النظام الإسلامي، ذلك لأننا إيرانيون، ورغم الخلافات والضغوط لكننا لن نسمح للعدو أن يستغل الوضع.
هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز السبت مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي.
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية بيانا مشتركا بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، وأكد البيان أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن CIA واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران. وأضاف البيان أن هدف المؤامرة ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران، مشيرا إلى أنه جرت تهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية، وأشار إلى أن الدور الأساسي أدته CIA مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد الإسرائيلي ودول أخرى، مبينا أن التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب قام بهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية. علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها مؤخرا أمريكا وكندا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال ناصر كنعاني في تصريح أن طهران ستفرض قريبا الحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية والكندية كرد على أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب ونشر الكراهية، والذي تسبب في أعمال الشغب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب وستكون المسؤولية في إصدار قراراتها والدفاع عنها تضامنية بين أعضائها. وخلال ترأسه أول جلسة لمجلس الوزراء قال محمد شياع السوداني أن الولاء الأول سيكون للعراق، داعيا الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة وضرورة إناطة المهام إلى الأكفاء والأنزه. ولفت إلى أن مسؤولية الحكومة برئيسيها ووزرائها ستكون تضامنية والكل معنيون بما يصدر من قرارات والدفاع عنها. حول تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه رسميا، إليكم التقرير التالي.
عملية سياسية تمضي قدما في العراق، آخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي في خطوات دستورية بعد أن منح مجلس النواب مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق. وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء. في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الإيجابية الأخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم. في المواقف الإقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته. وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران دابت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه، وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق. كما رحبت الخارجية التركية بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، وأبدت استعداد أنقرة للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد. دوليا، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا. وبعد تشكيل الحكومة يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021.
استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوار بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. من جانبها، نعت حركة حماس الشهيدين مؤكدة استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما قالت إن نابلس وكل مخيمات فلسطين اليوم ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وممارساته ضد الشعب في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وطالب السفير بسام صباغ مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية. كما أشار إلى حق دمشق في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، مضيفا أنه حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ أنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني وهي تطلع بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادة البلاد. تشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان وخاصة الجنوبية منها أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان، وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتان تسيطران عليهما قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
باتت الفوضى والانفلات الأمني هو السائد في المحافظات والمناطق المحتلة وخصوصا تلك الواقعة في جنوب اليمن. أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتان تسيطران عليهما قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حيث تتعرض هذه القوات لهجمات من قبل قوات يعتقد أنها تنتمي لحزب الإصلاح المدعوم سعوديا وكذلك تنظيم القاعدة، سقط على إثرها قتلى وجرها، فيما لا يزال يخيم التوتر الأمني محافظات المهرة وحضرموت المهددتان بانفجار الوضع عسكريا فيهما.
ما يحصل الآن في داخل المحافظات الجنوبية واضح، هناك جملة من تداعيات الانفلات الأمني، ارتفاع في سعر المواد الغذائية، ضرب النسيج المجتمعي في داخل المحافظات الجنوبية لغرض إرباك المشهد السياسي والعسكري في داخل هذه المحافظات، وبالتالي تستطيع قوى التحالف من وراء قوى الاستكبار العالمي من السيطرة بشكل كامل على هذه المحافظات وخصوصا المحافظات الغنية بالنفط.
فتيل الصراعات التي تشتعل في هذه المحافظات تأتي في ظل خلافات حادة بين قيادات المرتزقة، حيث دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينتي عتق وعدن وفق ما أكدت ذلك مصادر محلية، في حين يفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولات لاستهداف التواجد الإماراتي وأدواته.
اليوم المملكة العربية السعودية تريد من خلال الدفع بتعزيزات إلى محافظة عدن، تريد أولا أن تكرس احتلالها ووجودها في هذه المحافظة. لم تعد اليوم ترتكن على هذه الأدوات سواء بما يسمى بالمجلس القيادة الرئاسي أو حتى بالمجلس الانتقالي، هذه الأدوات اليوم صار دورها مفرغا تماما.
ويشتد الصراع السعودي والإماراتي على المحافظات الغنية بالنفط، حيث يسعى التحالف لتغذية الخلافات على المستوى الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه المتمثلة بالسيطرة على هذه المحافظات، سيطرة تنصدم برفض شعبي وقبلي لهذا التواجد كما هو حاصل في محافظة المهرة التي أكدت فيها القبائل استعدادها لمواجهة هذه القوى وطردها.
الخبر الأخير. أعلن وزير الدفاع الروسي انتهاء عملية التعبئة الجزئية في البلاد باستدعاء 800 ألف شخص ممن سبقت خدمتهم في القوات المسلحة. وأضاف سيرجي شويغو في تقرير قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية، مشيرا إلى أن 82 ألف مجند شملتهم التعبئة الجزئية باتوا في منطقة الصراع بأوكرانيا مع وجود 218 ألفا في التدريبات. وحسب شويغو فإن عملية التجنيد ستعتمد على المتطوعين والجنود المحترفين بدلا من حشد المزيد من المدرجين على قوة الاحتياط. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 275 مليون دولار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية تندد بهجوم شيراز الإرهابي وتدعو السلطات للتعامل الحازم مع الإرهابيين. أن تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء لهما متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول إن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:49، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب في الساعة 10:10 على مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:42، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. أيها الأحبة، على مدى ربع ساعة في الساعة 11:55 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. نتوقف في هذا البرنامج للحديث عن نشاطات معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، تأسس معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في ديسمبر عام 1965 في إيران، وبعد انتصار الثورة الإسلامية أوكلت مهمة الإشراف عليه إلى وزارة التربية والتعليم. الهدف الرئيس للمعهد هو إنشاء المرافق اللازمة للتطور الفكري والفني للأطفال واليافعين، ومساعدة مواهبهم على الازدهار في أوقات فراغهم.
في هذا الإطار رسمت عدة مهام لهذا المعهد يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي: إنشاء مراكز تجهيز الكتب والدورات التدريبية الثقافية والفنية والأدبية للأطفال واليافعين في إيران،
إعداد واستخدام الأجهزة السمعية والبصرية وتوفير الأجهزة التعليمية وإنتاج وتوزيع وعرض وبيع الأفلام وإنتاج مسرحيات متناسبة مع الأطفال واليافعين.
المساعدة في تطوير وتعزيز أدب الأطفال واليافعين من خلال تشجيع الكتاب والمصممين والفنانين والناشرين والتعاون معهم.
تنظيم المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية والثقافية للأطفال واليافعين،
إنتاج ألعاب ترفيهية، ألعاب كمبيوتر ودمى،
إنشاء وحدات توصيل الكتب إلى القرى والأرياف لتزويد الأطفال واليافعين بها،
التعاون مع المؤسسات الإيرانية وغير الإيرانية التي لها أهداف مشتركة مع المعهد.
مستمعينا الكرام، وفي هذا السياق وسعيا منه إلى تحقيق مهامه، يقوم المعهد بتفعيل نشاطات ثقافية وفنية على ثلاثة صعد، هي الإنتاج والإنتاج الثقافي والنشاطات التجارية والتسويق. على صعيد النشاطات الثقافية، يمكن الإشارة إلى تأسيس المعهد للمجمعات ومراكز الإبداع الثقافي والفني في معظم المدن، وذلك بالتزامن مع توسع الأنشطة. بصورة عامة، فإن المجمعات هي مواقع لحضور اللجان التنفيذية للمحافظة، وذلك بسبب وجود بعض الإمكانيات مثل المدرج وقاعات المؤتمرات والمعارض وسوق لبيع المنتوجات الثقافية إلى الأطفال وورش العمل الفنية الإبداعية وغيرها.
أنشئت أول مكتبة للمعهد عام 1965 في حديقة لالا بطهران، بالإضافة إلى إعارتها الكتب، يقدم معلمو المعهد أكثر من 40 نشاطا ثقافيا وفنيا وأدبيا من خلال تسهيل وصول الجمهور المتلقي إلى الخدمات. ومن بين تلك النشاطات يمكن الإشارة إلى قراءة الكتب، قراءة القصائد، رواية القصص، عروض الدمى والأناشيد، وبث الأفلام، تقديم الصحف الجدارية، الرسم، الفخار، المحادثة الحرة، والتعريف بالشخصيات والجغرافيا والوظائف.
تقوم المراكز الثقافية التابعة للمعهد الفكري بأنشطة مناسبة للفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، الفئة العمرية التي يطلق عليهم عنوان الأطفال واليافعين. من خلال تغيير طبيعة عمل بعض مراكز المعهد، تمكن الأطفال المكفوفون وضعاف البصر والصم وضعاف السمع وذو الاحتياجات الخاصة من الحضور والمشاركة والاستفادة من خدمات المعهد.
ثمة مراكز ثقافية تابعة للمعهد تتنقل بين الأرياف والمدن، حيث يقوم المدرب بزيارة المناطق الريفية والمناطق النائية في المدن، وهو يحمل إليهم كتبا ومنتوجات ثقافية مرتبطة بالأطفال واليافعين.
خدمة أخرى لترويج ثقافة المطالعة بين الأطفال يقدمها المعهد، إذ يتم فيها تنفيذ مخطط إعارة الكتب من قبل مدربي المكتبات البريدية في البلاد، وهي ما تسمى بالمراكز الثقافية البريدية. فبالإضافة إلى إرسال الكتب، يجيب هؤلاء المدربون أيضا على أسئلة الأطفال الثقافية والعلمية والأدبية وغيرها.
أيها الأفاضل، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات.
يمتلك معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين أكبر شبكة من مكتبة الأطفال واليافعين، ويعتبر أيضا أحد أبرز منتجي وناشري كتب الأطفال والمراهقين في إيران. كما ينتج المعهد أفلاما ومنتجات ثقافية عديدة للأطفال والمراهقين. اليوم يضم المعهد أكثر من 1000 مركز ثقافي ثابت في مختلف المحافظات الإيرانية والأرياف في جميع أنحاء إيران، ومن خلال توفير الأنشطة الثقافية والفنية، فقد تمكن المعهد من إنشاء تواصل وثيق ومباشر مع الأطفال واليافعين. بشكل متوسط يقوم المعهد بنشر 140 عنوان كتاب بعدد يزيد عن 3 ملايين مجلد سنوية، مكتبة المعهد المرجعية هي أهم مكتبة متخصصة في مجال التربية والفن وأدب الأطفال في البلاد، وتحتوي على مجموعة قيمة من الكتب والمطبوعات الخاصة بالأطفال واليافعين ب25 لغة حية في العالم. كما يقوم المعهد بإنتاج آلاف الدقائق من الأفلام القصيرة والطويلة والمباشرة والوثائقية والرسوم المتحركة، وإنتاج عشرات من الأشرطة الموسيقية المتناسبة مع جيل الأطفال، وعروض الدمى والترفيه البناء والألعاب وبرامج الكمبيوتر التعليمية. بعد الثورة الإسلامية كان مركز اللغة الإيرانية يعمل كإحدى المجموعات الفرعية للمعهد الذي له فروع عديدة في جميع أنحاء البلاد، وهو مسؤول عن تدريس اللغات الفارسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والعربية. كما يمكن الإشارة إلى المتحف الوطني للفنون والأدب للأطفال والذي تأسس عام 2000 وتبلغ مساحته 500 متر مربع، وفي عام 2019 تم تسجيله كتراث ثقافي تحت عنوان المتحف الوطني لفنون الأطفال وآدابهم. ويهدف المتحف إلى الحفاظ على الأعمال والمنتجات الثقافية بما في ذلك الكتب والأفلام والألعاب ومجالات الترفيه والمسرح وما إلى ذلك. وقد أدى هذا الجهد إلى جمع كنوز قيمة وثمينة في مجال التصوير والمواد السمعية والمرئية والملصقات والكتب والماكيتات والدمى والتماثيل والمعدات العملية وسائر الوثائق التنظيمية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، في إطار تحقيق أساليب فنية جديدة في الأنشطة وأخذ عينات من المنتجات، قام المعهد بتأسيس مركز الخبرات الفنية والأفكار الجديدة. هذا المركز مسؤول أيضا عن أهداف وبرامج المعهد.
يقع أهم نشاط تعليمي شامل للمعهد بالنسبة للجمهور في مركز إيران للغات، وقد بدأ هذا المركز العمل في طهران عام 1925. وبعد الثورة الإسلامية ومنذ عام 1980 واصلت هذه المؤسسة التعليمية أنشطتها تحت إشراف معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين بهدف تدريس اللغات الأجنبية. يتعلم حوالي 1,000,000 طفل ويافع وبالغ في جميع أنحاء إيران اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية، والواقع أن جميع الأنشطة المذكورة تحظى بدعم بحثي مكثف، وهو أمر مهم ينفذ في قسم الأبحاث بالمعهد. يعد البحث في مجال منتجات وأنشطة المعهد وتدريب وتعليم كوادر متخصصة وتحديث المدربين والخبراء والمديرين لتقديم خدمات أفضل يعد جزءا من واجبات وحدة البحث.
على مدار أكثر من 50 عاما من نشاط المعهد، فقد تم طباعة ونشر المنشورات، وقد بلغ عددها أكثر من 2700 عنوان للكتب بلغات مختلفة حتى عام 2018. وهناك كتب وأقلام وكتب صوتية وإلكترونية وبلغة بريل والعديد من المجموعات الدينية والتاريخية والأدبية وما إلى ذلك. يعد إنتاج 3 مجموعات من الدفاتر الإيرانية الإسلامية أحد الأنشطة الأخرى التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية، وحتى الآن دخل سوق النشر أكثر من 150 عنوانا للدفاتر والقرطاسيات.
مستمعينا الكرام، على مدار سنوات حضور المعهد في المهرجانات الوطنية والدولية، فازت منشورات المعهد بالعديد من الجوائز في معارض الكتب في اليونسكو وبولونيا وبراتيسلافا، وجائزة بينالي اليابان للرسوم التوضيحية للكتاب نوما. وقد جاءت عناوين كتب المعهد ضمن قائمة الكتب المختارة من قبل المكتب الدولي لكتاب الأطفال IBBY، وتم تسجيل منشورات المعهد 12 مرة كأفضل ناشري العام في معرض طهران الدولي للكتاب وكتاب العام للجمهورية الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل الآن إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للأستاذ الجامعي ياسر زنجنة، ومدير قسم التعليم اللغات في معهد إيران، ومسؤول القسم العربي في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، كما تعلمون إنه أهمية جيلنا اليافع والأطفال في المجتمع، وكذلك الحساسية الشديدة التي يواجهونها في العصر الحديث في إطار القضايا التربوية، كيف تقيمون أداء المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين في إيران وتأثيره على النشء؟
بعد السلام والتحية لحضرتك وللمستمعين الكرام. معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين قد تأسس من ديسمبر 1965، يعني قبل الثورة الإسلامية، وبعد الثورة الإسلامية قد أصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ولكن لها خدمات ولها نشاطات وفعاليات مختلفة. ومن ضمن المراكز التي أصبحت تحت إشراف معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين هي معهد إيران للغات، التي تعنى بتعليم اللغات الأجنبية للإيرانيين وغير الإيرانيين. ولكن حول المعهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين سيدة كريمة، لها نشاطات في أبعاد وأوجه مختلفة. مثلا من النشاطات الرعاية والاهتمام والتنمية الفكرية والأدبية والفنية، والقيام بازدهار المواهب للأطفال واليافعين في أوقات الفراغ، وتأسيس مراكز عرض الكتب تعليم الثقافي والفني والأدبي للأطفال والناشئة، ووسائل تعليمية وتوزيع وعرض هذه الوسائل مثل الأفلام السينمائية وإنتاج المسرحيات للأطفال واليافعين، المساعدة في تنمية وترويج أدب الأطفال والناشئة عن طريق تشجيع الكتاب والمصممين والفنانين والناشرين والتعاون معهم. من المهمات إقامة المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية والثقافية للأطفال واليافعين، وإنتاج ألعاب الحاسوبية والدمى، وإقامة مراكز توزيع وقراءة الكتب المتجولة والمتنقلة ولعرض الكتب للأطفال واليافعين في القرى والمدن الصغيرة النائية. من أجمل المهمات سيدتي لمعهد التنمية الفكرية، هناك شاحنات متنقلة في الأماكن النائية والقرى، وهذه الشاحنات لها وظائف ونشاطات ثقافية وفنية، تقوم بإغراض الأطفال الكتب أو إهدائهم الكتب، وأيضا عرض مسرحيات الدمى أو مسرحيات للأطفال، تقوم بنقل هذه النشاطات الثقافية والفنية التي تجرى في المدن الكبيرة إلى القرى والمناطق النائية. وأخيرا التعاون مع المؤسسات الإيرانية وغير الإيرانية التي لديها هدف مشترك مع المعهد. بصورة موجزة، هذه أهم فعاليات التي يقوم بها المعهد للتنمية الفكرية للأطفال واليافعين. أجيال الماضية يتذكرون خدمات المعهد، ولا زالت هذه الخدمات موجودة للأطفال واليافعين والكبار. برامج الفنية والثقافية، كثير من الأجيال يتذكرون هذه الخدمات من المؤسسات التي سيدة شيبي لها خدمات جديدة في مجال رفع مستوى الثقافي والفني والأدبي الأطفال واليافعين، هو المعهد للتنمية الفكرية للأطفال واليافعين.
طيب، هل كان لهذه النشاطات المختلفة في المحافظات تأثير على النشء أستاذ زنجنة؟
طبعا نعم، كثير من الأشخاص الذين شاركوا في دورات المعهد، الدورات الثقافية، الآن ضمن الفنانين أو من الأشخاص الذين أصبح لديهم دور مرموق في المجتمع من الناحية الأدبية، من الناحية الثقافية، من نواحي مختلفة. الآن نستطيع أن نذكر كثير من الأشخاص الذين شاركوا في دورات المعهد وأصبح لديهم دور عظيم في المجال الأدبي والثقافي وفي مجال أدب الأطفال واليافعين أيضا، لمعارض وورش المعهد تأثير كبير في تربية جيل صاعد قد تعرفوا على القيم الإيرانية والإسلامية بعد الثورة واستطاعوا أن ينقلوا هذه القيم إلى الأجيال.
جزيل الشكر للأستاذ ياسر زنقنا، الأستاذ الجامعي ومدير قسم التعليم في معهد اللغات في إيران ومسؤول القسم العربي في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، ولكم مستمعينا الأفاضل.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونواصل تقديم هذا البرنامج.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الكرام، يشرف المعهد على إنتاج أعمال سينمائية بخصوص الأطفال واليافعين، المهمة التي تقع على عاتق مركز الشؤون السينمائية للمعهد، وقد تم تأسيسه عام 1969، وقد أنتج أكثر من 440 فيلما سينمائيا، بالإضافة إلى إنتاج الأفلام القصيرة والطويلة وأفلام الرسول المتحركة. فإن هذا المركز مسؤول عن مراجعة النصوص المقدمة واختيار أفضل الأعمال للإنتاج.
عدد كبير من الجوائز وجزء كبير من نجاحات المعهد على الساحتين الوطنية والدولية يرجع أيضا إلى أنشطة مركز الشؤون السينمائية، حيث رشح بعض الأفلام لنيل جائزة الأوسكار كفيلمي أطفال السماء وفيلم بهادور في حقل الرسوم المتحركة في مهرجان كان للأطفال. وقد حصل المعهد على 16 جائزة دولية لفيلم شانغولو مانغول.
إلى مركز الإنتاج المسرحي ومسرح الدمى التابع لمعهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، والذي بدأ بالعمل عام 1971 لإنتاج مسرحيات للأطفال والمراهقين باستخدام أساليب الدمى والمسرح. يعتبر الأداء المسرحي في المناطق الريفية والمناطق النائية من الأنشطة الهامة لهذا المركز، وقد تم منذ إنشائه توفير إمكانية مشاهدة المسرح للأطفال والمراهقين في مناطق مختلفة من البلاد، وحتى الآن تم إنتاج ما يقرب من 281 فيلما مسرحيا لهم.
مسرح المعهد المتنقل هو مسرح متنقل ينتقل بين القرى والمناطق النائية في البلاد ويؤدي عروضا مع فنانين مختلفين بمشاركة فرق مسرحية في قرى مختلفة.
مركز الترفيه البناء، والذي أسس عام 1982 بهدف تصميم وإنتاج الترفيه الفكري والفني والثقافي في المعهد، إذ يمكن رؤية تصميم وتصنيع وإنتاج جميع أنواع الألعاب والترفيه والبرامج التعليمية وألعاب الكمبيوتر التي حازت على جوائز في العديد من المهرجانات، إضافة إلى ثلاثة أجيال من الدمى الإيرانية المسمى بدارا وسارا ودمى عن رموز دينية في أنشطة هذا المركز.
يقدم المعهد منتجاته بما في ذلك الكتب والألعاب وألعاب الكمبيوتر والأفلام والقرطاسيات وغيرها للجمهور من خلال إنشاء متاجر ووكالات بيع المنتجات في مدن مختلفة. يعتبر منح التمثيل لأصحاب مراكز توريد المنتجات الثقافية المتعلقة بالأطفال والمراهقين والتعاون مع الناشرين والمنتجين غير المركزيين لبيع منتجاتهم في المتاجر المركزية والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية جزءا آخر من الأنشطة المركزية.
إقامة المهرجانات والمعارض والبرامج الخاصة من أهم النشاطات التي يقيمها المعهد سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث يستقبل كل عام ملايين الأطفال والمراهقين والناشطين في مجالات الثقافة والفن والأدب وغيرهم من عامة الناس في جميع أنحاء البلاد. ومن أبرز المهرجانات التي أقامها المعهد يمكن الإشارة إلى إقامة مهرجانات دولية للرسوم المتحركة في طهران،
إقامة مهرجانات دولية للرواية القصصية،
ندوات ثقافية وأدبية وفنية في مواضيع كالشعر والقصص والتصوير والأناشيد والألعاب بعنوان مهرواره، وهي مفردة اختارها معهد التنمية الفكرية لتسمية بعض الأحداث غير التنافسية للأطفال واليافعين.
معرض ومسابقة رسومات الأطفال الدولية في طهران والمهرجانات والبرامج الوطنية في عشرة الفجر واليوم والأسبوع الوطني للأطفال ومهرجان الصحافة والكتاب والصور والمهرجانات ومعرض الألعاب ومهرجانات خاصة بالمعهد مثل عرض الدمى ومهرجان قاصداك للأفلام والبحوث والدراسات.
إضافة إلى النشاطات الوطنية، يكون المعهد ممثلا عن الرابطة الدولية لمسرح الأطفال والشباب ومنظمة دولية أخرى لأفلام الأطفال واليافعين. إضافة إلى ذلك، يقوم المعهد بأنشطة على المستوى الدولي مثل إقامة اجتماعات دولية، إرسال إنتاجات المعهد للمشاركة في المسابقات والمهرجانات الأجنبية.
يمنح المركز جوائز للكتب المختارة للشهر والسنة بهدف المساعدة في تحسين جودة الأعمال وتقديم الكتب المناسبة للأطفال والمراهقين ودعم المبدعين في هذا المجال. تشمل هذه الجوائز جائزة مرغاك سيمين للكتب المختارة شهريا وجائزة مرغاك زارين للكتب المختارة سنويا. وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج مع محطة أخرى من محطات البرنامج.
وقفة وتأمل. في هذه الفقرة نتأمل في كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي التي ألقاها عند لقاء مع المسؤولين والمعلمين في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين. على جميع من يعمل في إطار النشاطات التربوية والثقافية والتأليف للأطفال واليافعين أن يدرك بأن العمل في هذا المجال هو في الواقع عمل للمستقبل، لمستقبل الأسر والبلاد والتاريخ. يجب أن أقول إن أهمية العمل الثقافي حول الأطفال واليافعين هي بحيث لو أراد المسؤولون القيام بواجبهم لسلب الرقاد من أعينهم. إن مسؤولية تربية الأطفال واليافعين اليوم ليست كما كانت في الأزمنة السابقة. يتمتع الأطفال واليافعون اليوم بالوعي والمعلومة وحرية الوصول إليها، الأمر الذي لم يكن بهذا الشكل في الماضي. إن القصة هو فن جيد جدا. القصص الجيدة تبني شخصية الطفل. اليوم عندما نراجع نفس القصص القديمة التي سمعناها نرى مستوى الحكمة فيها، يجد الإنسان بعض سماته وأفكاره المتجذرة في هذه القصص. القصة هي فئة مهمة للغاية، لكن القصص الجيدة التي تسعى إلى أن تجعل الإيمان هو أول شيء تصنعه في الطفل مهما كان ما تريد أن تصنعه من هذا الطفل يجب أن تؤمن به. حاولوا أن تزرعوا الإيمان في نفوس الأطفال، الإيمان بالله والإيمان بالحق المطلق والإيمان بالإسلام. إذا نشأ هؤلاء الأطفال على الإيمان ونجحتم في زرع بذرة الإيمان في قلوبهم، فيمكن في المستقبل تحويلهم إلى شخصيات عظيمة وهم مناسبون لأي عمل.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الكريمة عن موضوع القلب، ونحن قد أشرنا في حلقة سابقة إلى هذا المقطع وعلقنا عليه، لكن لأهمية الموضوع نريد أن نركز على بعض القضايا الأخرى المهمة فيه، لأنه موضوع القلب أيها الإخوة الكرام موضوع مهم. القلب هو الميزان، القلب هو المقياس عند الله تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمقياس هو القلب. طبعا لا أقول أن العمل ليس مهما كما قد يرى البعض من العصاة والمذنبين. بعض الناس عندما سئل تقول له: لماذا لا تصلي؟ يقول لك: ليس مهما، المهم هو سلامة قلبي، أنا قلبي سليم وهذا يكفي، والله يهتم بسلامة القلب. هذا المعنى معنى خاطئ، هذا التصور تصور خاطئ. عندما نقول بأن القلب هو المقياس ليس معناه نفي العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل قلبا بغير عمل، بل القلب بغير عمل هو قلب سقيم وليس قلبا سليما، كما سنشير إلى ذلك. فالمقصود إذن ليس نفي العمل كما يتبجح البعض، وإنما الذي نريد أن نقوله أن مجرد العمل لا يكفي مع عدم سلامة الصدر وصحة القلب. السؤال هنا: من الذي يجعل القلب نظيفة؟ كيف نجعل قلوبنا نظيفة طاهرة نقية سليمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذي يجعل القلب نقيا وطاهرا هو النور. لاحظوا البيت الذي لا يدخله ضوء الشمس، هذا البيت سوف يبقى مظلما، ترتع فيه الجراثيم وتعشعش فيه الخفافيش، بخلاف البيت الذي تدخله الشمس، يدخله ضوء الشمس، فإنه سوف يكون صحيا أكثر وطاهرا أكثر من البيت الذي لا تدخله الشمس، وهذه قضية طبية واضحة. القلب كذلك، القلب إذا لم يدخله النور سوف يبقى مظلما، تعشعش فيه الشياطين، أستجير بالله. طيب، ما هو هذا النور الذي يدخل إلى القلب وينظف القلب من الأدران والأوساخ؟ عندما نرجع إلى النصوص الشريفة نجد أنها تبين لنا بأن هذا النور هو نور الطاعات، نور الإيمان. القرآن نور، قراءة القرآن نور كما ورد أيضا، الصيام نور ورد كذلك، الصلاة وخصوصا أيها الإخوة صلاة الليل نور، الطاعات بصورة عامة هي نور، وهي تنقي القلب وتطهره. قد ما استطعنا أن نعمل الطاعات، أن نقرأ القرآن، أن نصلي، أن نتنفل، أن نسبح، أن نذكر الله عز وجل، كلما فعلنا ذلك أكثر كلما ازدادت قلوبنا طهارة ونقاوة، وكلما اتسعت صدورنا لتشمل رحمة الله. لأن النبي يقول: يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. نسأل من الله عز وجل أن يوسع صدورنا وينقي قلوبنا، والحمد لله رب العالمين.
أعبدك بفقري
10 صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.